تدفع أن كل هذا احتمال، فأشكل عليه. نعم.
وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة وعليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
هذان الحديثان فيهما بيان حكم مس الذكر، هل ينقض أو لا ينقض. واعلم أن المس لا يكون مسا إلا إذا كان بدون حائل، أما إذا كان بحائل فإنه لا يعد مسا. ولذلك إذا كان المصحف في بكشة في ظرف ومسست هذا الظرف ما يقال مسست المصحف، لأن بينك وبينه حائلا. كذلك أيضا لو مس الإنسان ذكره من وراء ثوبه فإنه لا يعد ماسا له، المس لا بد فيه من المباشرة. وعلى هذا فلو مس الإنسان ذكره من وراء ثوبه فإنه لا ينتقض الوضوء بلا شك. أما إذا مسه من دون حائل فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إن المس لا ينقض الوضوء، مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، وذلك استدلالا بحديث طلق بن علي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال: لا. ثم علل ذلك بقوله: إنما هو بضعة منك، بضعة بمعنى جزء منك، فكما أنك لو مسست أذنك لا ينتقض وضوءك، أو مسست رجلك لا ينتقض وضوءك، أو مسست يدك الأخرى باليد الثانية لا ينتقض وضوءك، فكذلك إذا مسست ذكره لأنه جزء منك، ومس الإنسان بعض أجزائه لا ينتقض وضوءه. وهذا حكم معلل بعلة ثابتة. ما هي العلة الثابتة؟ الجزئية، أنه جزء، والمعلل بعلة ثابتة ما يمكن يزول، إذ أن العلة لا تزول ما دام ثابتة وهي جزء من البدن فهي باقية، فإذا يكون عدم النقض باقيا. وقال بعض أهل العلم إن مس الذكر ينقض مطلقا في حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. ورجح ذلك بأنه أصح من حديث طلق كما قال البخاري، وأصح شيء في الباب. ورجح ذلك أيضا لأنه ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه. كيف ذلك؟ الذي يدل على أنه لا ينقض مبقي على الأصل، لأن الأصل عدم انتقاض الوضوء، والذي فيه النقض ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل معه زيادة علم فيكون مقدما، معه زيادة علم فيكون مقدما. وعللوا ذلك بتعليل ثالث، أو رجحوه بترجيح ثالث، وهو أنه أحوط، أحوط وأبرأ للذمة، فإنك إذا مسست ذكرك وتوضأت وصليت ما قال أحد إن صلاتك باطلة، لكن لو مسست ذكرت وصليت ولم تتوضأ لقال بعض العلماء إن صلاتك باطلة، وما كان أحوط فهو أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه ثلاثة وجوه من المرجحات. ولكن الترجيح لا محل له مع إمكان الجمع، لأن الترجيح معناه إبطال أحد الدليلين بالراجح منهما، وإذا أمكن الجمع عملنا بكل منهما. فما هو الجمع؟ الجمع من أحد وجهين، إما أن يقال إن مس الذكر لا ينقض ولكن يستحب أن يتوضأ، فيكون حديث طلق بن علي عليه الوضوء عليه وعلى ظاهرته الوضوء، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس عليه الوضوء، ليس عليه يعني ليس واجبا عليه، ويحمل قوله في حديث بصرة فليتوضأ على الاستحباب، على الاستحباب. ويؤيد هذا بالنظر، وهو أن الغالب على من مس ذكره أن يكون ذلك بشهوة، والشهوة مظنة أن ينزل شيء، والمظنة لها حكم المئنة. وإن كان الإنسان قد مس ذكره لغير شهوة كما لو حكه وما أشبه ذلك، هذا وجه من الجمع. فيقول هؤلاء الذين جمعوا بين الحديثين إن الأمر في حديث بسرة للاستحباب وليس للوجوب. والوجه الثاني من الجمع قالوا إنه إذا كان لشهوة وجب الوضوء، وإذا كان لغير شهوة لم يجب الوضوء. ووجهوا قولهم هذا بأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك يقتضي أن الحكم في من مسه كما يمس سائر جسده، وأنه إذا مس مسا يخرج به عن مس نظائره من أجزائه عن مس بقية جسمه فإنه يجب عليه. وهذا التوجيه أيضا جيد، فنقول إذا مسست ذكرك بدون شهوة فلا عليك الوضوء، وإن مسسته بشهوة وجب عليك الوضوء، وإن مسسته بغير شهوة فالأفضل أن تتوضأ ولا يجب عليك. وهذا القول عندي هو أرجح الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام فيما إذا مسه أنه يستحب أن يتوضأ، ولا أعلم عن رأيه فيما إذا مسه لشهوة، لكن الذي نرى أنه إذا مسه لشهوة وجب الوضوء، وإذا مسه لغير شهوة فإنه يستحب ولا يجب. وأما مبالغة بعض الناس في قوله إنه إذا مسه ولو بغير قصد كما لو أراد أن يربط سرواله فمسه وجب عليه إعادة الوضوء، فهذا لا وجه له وهو ضعيف، لأن هذا الرجل ما صدق عليه أنه قصد المس، والحديث من مس وظاهره القصد والإرادة، فإذا كان بدون قصد فلا شك أنه لا يجب الوضوء. أظن جاء الإقامة أي مسألة ذكره في الصلاة كل لا لا أثر له، هذا القيد لا أثر له، لأنه لو كان ناقضا لا وجب عليه أن يخرج من صلاته.
إذا الدبر يعني يقاس على الذكر،
الدبر ما يقاس على الذكر، لكن فيه رواية في السنن من مس فرجه فليتوضأ، وهذا يعم القبل والدبر. ولكن ما صحيح أنه ما يعمهما، لكن الاستحباب أولى، يعني كنا نمر استحبابا أفضل. نعم. طيب ما تصلي متى نزلت حيض ولو بسبب، فإن المرأة لا تصلي ولا تصوم إذا كان في وقت رمضان. ولهذا قال العلماء إنه لا يجوز للمرأة أن تستعمل دواء أن ينزل الحيض في رمضان من أجل أن تفطر رمضان، فإن هذا من التحيل على إسقاط الواجب، مثل ما لو سافر الإنسان من أجل أن يفطر في رمضان فهو حرام عليه. هذا يقول العلماء لا بأس به، لكنه لا بد من إذن الزوج وانتفاء الضرر، لا بد من إذن الزوج وانتفاء الضرر، والضرر غير منتفي فيما نعلم من هذه الحبوب، لأنها تؤثر على الأرحام وتؤثر على العادة، ودائما يحصل إشكالات كثيرة في التي يستعملنا الحبوب هذه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجة، أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو قلس أو رعاف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم إلا أنه من أفراد ابن ماجه. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن أفراد ابن ماجه رحمه الله غالبها ضعيف، ولهذا ضعف الإمام أحمد هذا الحديث وضعفه غيره أيضا من أهل العلم. وإذا كان الحديث ضعيفا لم يثبت به حكم، وعلى هذا فإنه لا صح ولا يعمل به. وفيه مسألتان: المسألة الأولى، هذه الثلاث هل تنقض الوضوء أم لا؟ أولا القي، والقي هو خروج ما في المعدة عن طريق الفم، ويسمى عند الناس القذف، وباللغة العامية الذبح، قاف لكنها ليس خالصة. وأما القلس فهو ما يخرج عند الجشاء ملء الفم أو دونه. الإنسان دائما إذا تجشى، يعني إذا تغر وكانت المعدة مملوءة، فإنه يخرج منها شيء يملأ الفم أو قريب منه، هذا يسمى قلس. وأما الرعاف فهو نزيف من الخيشوم وهو واضح. هذه الثلاث هل تنقض الوضوء أم لا تنقض؟ أما القلس فإنه لا ينقض، لأنه يسير وليس بقيء وليس بنجس أيضا. وأما القيء والرعاف فإن العلماء اختلفوا فيها، هل تنقض الوضوء إذا كانت كثيرة أو لا تنقض الوضوء مطلقا. والصحيح أنها لا تنقض الوضوء، وأن الإنسان إذا قاء فلا وضوء عليه، وإذا رعف فلا وضوء عليه، وإذا انجرح فخرج منه دم ولو كثيرا فلا وضوء عليه، وإذا احتجم فلا وضوء عليه، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على انتقاض الوضوء بهذه الأمور. وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح فإن الأصل بقاء الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي، وقد سبق لنا قاعدة ينبغي للإنسان العناية بها، وهي أن ما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يرتفع إلا بدليل شرعي. فما دام ما عندنا دليل شرعي صريح وصحيح في هذا الأمر فإن الأصل بقاء الطهارة. وعلى هذا فالقيء لا ينقض الوضوء، والرعاف لا ينقض الوضوء، وخروج الدم بالحجامة أو غيرها لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريق أو دم أو غيره. المثل الثاني في هذا الحديث قوله ثم لينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته، أو مذي. المذي ينقض الوضوء، المذي ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيلين، وقد سبق أنه يجب غسل الذكر والأنثيين منه. وأما المسألة الثانية أنه إذا انصرف وتوضأ بنى على صلاته، وهذا أيضا ضعيف ولا ينطبق على الأصول، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم عنه بالحديث الصحيح أنه إذا أشكل على الإنسان شيء وهو في صلاته هل خرج منه شيء، فإنه يبقى على صلاته حتى يجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا فإن الطهارة من شروط الصلاة، فإذا فقدت بطلت الصلاة. فكون هذا الرجل يروح بعد ما انتقض وضوء ويستدبر إلى القبلة، وربما كان مكان الوضوء بعيدا، ثم نقول ابني على صلاتك، هذا لا تشهد له الأصول، بل الأصول تشهد على بطلانه وعدم صحته. وهذا الحديث جدير بأن يكون ضعيفا، فهو ضعيف لا عمل عليه. نعم. إيه نعم، واجب لأنه ورد في الحديث، هذا في الصحيحين، لكن في غير الصحيحين ورد بهذا الأمر به. البول نجس.
لا يعني
بدن كان يخطئ فيه. لا لا، يقصد ما أصاب البول فقط، ما أصاب البول فقط ما ينقض الوضوء. وإذا أصاب ثوبك فإن كان كثيرا فأصله، وإن كان يسيرا فالأمر بسيط ما يضر. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الإبل من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم.
هذا حديث، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فقال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فهنا سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن لحم جنسين من البهائم، لحم الغنم وهو شامل للضأن والمعز. قال له إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. إذن فالوضوء ليس بواجب، ليس بواجب. أما لحم الإبل فقال نعم، فلما قال نعم صار المعنى يجب الوضوء، لأنه لو لم يكن واجبا لم يكن بينه وبين لحم الغنم فرق، إذ أن غير الواجب موكول إلى مشيئة الإنسان، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. ويؤيد الوجوب أيضا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأمر بالوضوء من لحومها، حيث قال توضؤوا من لحوم الإبل، والأصل في الأمر الوجوب. ومن العجائب أن القول بوجوب الوضوء من لحوم الإبل من مفردات مذهب الإمام أحمد، وأن أكثر أهل العلم على عدم الوجوب، واستدلوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، ولكن هذا لا يدل على عدم وجوب الوضوء من لحم الإبل، لأنه إنما ورد في ترك الوضوء مما مست النار، فهو عام. وكان بالأول يؤمر الإنسان بالوضوء مما مست النار مطلقا، سواء لحم إبل أو لحم غنم أو لحم أي شيء كان، أو خبزا أو غيره، كل شيء مست النار توضأ منه. لكن بعد ذلك نسخ هذا، وكان آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يتوضأ مما مست النار. نعم لو قال ترك الوضوء من لحم الإبل صار ناسخا، أما هذا فإنه عام ولحم الإبل خاص. والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد في هذه المسألة، وأن لحم الإبل ناقض للوضوء، يجب على الإنسان أن يتوضأ، لكن يتوضأ بدون أن يغسل فرجه، لأنه ما في شيء يحتاج إلى غسل فرجه. وقوله من لحوم الإبل، اختلف القائلون بوجوب الوضوء من لحوم الإبل، هل إن الحكم خاص بالهبر فقط أم يشمل الهبر والشحم والكبد والأمعاء والكرش وغير ذلك؟ والصحيح أنه عام، وأنه يشمل جميع أجزاء البعير، كل أجزاء البعير إذا أكلت منها وجب عليك الوضوء. وذلك من وجوه: الأول أن الحديث عام ما فيه استثناء، من لحم الإبل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا، ولو كان هناك استثناء لاستثناه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن اللحم عند الإطلاق والإفراد يشمل جميع أجزاء البهيمة، بدليل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهو شامل لجميع أجزائه بالاتفاق. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه فيما رواه أحمد في المسند أنه أمر بالوضوء من ألبان الإبل، أمر بالوضوء من ألبانها، واللبن ليس بلحم، وإن كان هذا الأمر على القول الراجح للاستحباب وليس للوجوب. رابعا أنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان تتبعض أحكامه، فيكون بعضه له حكم وبعضه له حكم، وقولنا في الشريعة الإسلامية احترازا من الشريعة اليهودية، فالشريعة اليهودية فيها حيوان تختلف أجزاؤه بالحكم. قال الله تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فهنا حرمت الشحوم على بني إسرائيل اليهود، وأحل لهم اللحم من حيوان واحد. أما الشريعة الإسلامية فلم يرد فيها هذا التبعيض. الوجه الخامس أن القول بالوضوء من عموم ما أجزاء الإبل أحوط، لأن دخوله في عموم اللحم أظهر من عدم الدخول، فيكون الأخذ به أحوط، وما كان أحوط فهو أولى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعلى هذا فالقول الراجح أن جميع أجزائها ناقض للوضوء بدون استثناء. نعم. أما في الألبان فالراجح عدم الوضوء، ويرجحه عندي قصة العرانيين الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يأمرهم بالوضوء مع أن الحاجة داعية إلى بيانه لو كان واجبا.
ما يكون خاص هذا، لأن حتى أمرهم بشرب الأبوال وهي نجسة.
لا، أبوال الإبل ما هي نجسة، أبوال الإبل طاهر، كل حيوان يؤكل لحمه فبوله ورضه طاهر، هذا طاهر. أما الحيوان اللي ما يؤكل لحمه فإن بوله ورضه نجس. مما مست النار، مما مست النار منه، الوضوء مما مست النار منه، هذا هو الذي ذهب إليه الشوكاني رحمه الله في الأوطار، وقال إن الذي نسخ مما أن الوضوء الذي نسخ مما مس النار هو الوضوء.
لا
لا ما يدل على استحباب.
طيب مثل نحو الوضوء إذا صار طعام غير طبخ معه ولا هو
لحم. يعني طبخ بمرق. بمرق.
أو مع اللحم لكن ما.
أو مع اللحم لكن ما أكل لحم. إيه لا ما يجب الوضوء ما يجب الوضوء الشحم يدخل في اللحم. ها يقول إذا طبخ مع اللحم طعام آخر فأكلت الطعام دون اللحم هل يجب عليه الوضوء أم لا يجب؟ هنا هذا هؤلاء من إخوان الكهان. نعم سجع لا حكم له. نعم يقول الأخ إنه اشتهر عند العامة يقولون قدر العصفور من لحم الجزور لا ينقض الطهور. يقول هذا لا صحة له. لو أكل أقل من هذا بكثير فإنه ينقض الطهور. نعم
طيب
لا يجب عليه ان يتوضا. الشوربه لا شك ان فيها ان اجزاء كلها من اللحم. الشوربه فيها اجزاء من اللحم الا يا اخي كيف ما ورانا فيها. ارايت لو طحن اللحم لو طحن طحنا دقيقا جدا حتى كان مثل الدقيق ما قرر رسول قطع. لو انه طحن اللحم حتى صار مثل الدقيق وجعلته مع الشوربة كل واحد سواء نزل معين ولا داخل في غيره. احسنت يعني معناه ان اللحم متميز. تكون الشوربة هذه مثل المرق مثل المرق ومرق اللحم لا ينقض. طيب لا بأس. لا حتى لو توضأ احتياطا بأن طعم اللحم موجود من هذه الناحية لو توضأ احتياطا فلا حرج. كما أن لا سيما وأنه قد ورد الأمر بالوضوء من لبنها.
ما هل نقول واجب اللحم
هذا حقيقة إيراد جيد. يقول آدم إن حقيقة اللحم منفعة اللحم في المرق فإذا قلتم بأن اللحم ينقض الوضوء فقولوا إن المرق لا وقولوا إن المرق ينقض الوضوء. نقول لا نقول بهذا وذلك لأن المرق لا يسمى لحما ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوجب الوضوء من اللبن واللبن فيه منفعة وخارج من بين فرط ودم فالظاهر لا يجب. لكن مع هذا لو أنه توضأ كما قال الأخ إبراهيم لو أنه توضأ لكان جيدا يكون أحوط. إذا توضأ يكون أحوط
ورا ما نقول واجب يا شيخ.
اللبن واللحم. نعم
اللبن واللحم أنا اللبن
لا أبدا. هذا المرق ماء تأثر بطعم اللحم ولم هو اللحم. اللحم لا زال على أجزائه لكن تأثر بطعمه. على كل حال لا شك أن الاحتياط الوضوء. وأنا شخصيا إذا أكلت طعام مطبوخ به لحم إبل أتوضأ لكنني لا أستطيع أن أجيبه على الناس لأنه لا يسمى لحما والحرير ورد من لحوم لحوم الإبل فماذا ما يسمى لحما ما نستطيع أن نجيب على الناس. أما الإنسان الذي يعامل نفسه بهذا ويقول أنا أفعل احتياطا لأن طعم اللحم موجود في المرق نعم فهذا شيء آخر.
الله سبحانه وتعالى ما قال كلوا منها في الأضحية.
نعم
كلوا منها. فنفذ النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بأن شرب من المرأة لأنه يختلف بأجزاء اللحم في صادر.
لكن أكل من لحم.
أكل من لحم وشرب.
وشرب من المرأة.
اللحم ما يشمل كله. المرق يشمل.
المرق صحيح إن المطبوخ فيه يبي يشمل. ومعلوم أن الرسول ما يستطيع يأكل 100 لحم.
أي
ما يستطيع.
ما يدل أن المرق له حكم اللحم.
لا ما يأكل هذا. يدل على أنه يؤثر فيه صحيح. ونرسل فعل ما استطاع. فعل ما استطاع فأكل من اللحم بقدر ما يستطيع وشرب من المرق لأنه المرق هذا تأثر بطعم جميع اللحم.
بس لكم المخالفين الشيخ أن المرق هذا ما هو بلحم. ما هو بلحم.
نعم.
قالوا لنا بعد أنتم تقولوا أن الشحم لحمه ما هو بلحم أو الكرش.
لا لحم.
نفس الشيء.
لحم. إلا إذا قلنا الفقير لحم وشحم. فإذا أطلقه يحفي.
الشحم ربما قريب من اللحم لكن من الكرش.
والكرش أقرب. أقرب من هذا. نعم. أقم الصلاة.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. اختلف أهل العلم في صحته وفي معناه. فمن أهل العلم من يقول إنه لا يصح ولا يثبت في هذا الباب شيء كما قاله الإمام أحمد رحمه الله. وعلى هذا القول لا نحتاج إلى معاناة في بيان معنى الحديث. ومنهم من قال إن الحديث حجة لأنه حسن والحسن تثبت به الأحكام الشرعية. وأن معنى الحديث من غسل ميتا فليغتسل على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وقالوا إن العلة التي فيه ترده إلى أن يكون الأمر للاستحباب لا للوجوب، لأننا لو قلنا إنه للوجوب للزم شغل الذمة بما ليس بثابت، وهذا خلاف الأصل. وهذه القاعدة طردها بعض الفقهاء رحمهم الله حتى في المنهيات، وقالوا إن النهي إذا كان ضعيفا حمل على الكراهة لا على التحريم، والأمر إذا كان الحديث ضعيفا حمل على الندب لا على الوجوب. وهذه طريقة جيدة، لأن كونه غير ضعيف ولا موضوع يوجب للإنسان الشبهة في ثبوته، وكون الأصل براءة الذمة مما يلزم تركه أو فعله يوجب للمرء أن لا يلزم الناس بمقتضاه مع أنه ليس بذلك الثابت. وأما قوله ومن حمله فليتوضأ فحملوه على أن المراد من أراد أن يحمله فليتوضأ لئلا تفوته الصلاة عليه. فقالوا من حمله أي من أراد حمله. ولا شك أن هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن الفعل يطلق على نفس الفعل لا على إرادته، إلا إذا وجد قرينة تمنع من إرادة الفعل نفسه. وهنا لو قلنا من حمله فليتوضا، يعني اذا حملته فتوضا من اجل الحمل، ولو كنت على وضوء فانك تتوضا من اجل الحمل، لم يكن هذا بعيدا. الا ان الذين قالوا ان المعنى من اراد حمله فليتوضا ليكون مستعدا للصلاه عليه، قالوا لا معنى لكون الانسان الذي يحمله يتوضا. ومن اي شيء ما نعلم لهذا حكمه وعله، فنحمله على ما يكون معقولا. والحقيقه ان الحديث ما دام كما قال الامام احمد لا يثبت في هذا بشيء، فالانسان لا يطيل الاخذ والرد في المناقشه والمدافعه. واما في حديث عمرو بن حزم، لأنه يوجب الشبهة، لأنه يوجب الشبهة. نعم. لا لا، إذا عدم الثبوت ليس موضوعا، إذا كان موضوعا فنعم، لكن الضعيف ليس معناه حكم الموضوع الذي لم يثبت أصلا. الضعيف تجده مثلا يكون بعض الرواة ضعيف في الحفظ، ضعيف في الصدق. نعم. لا الضعيف لا يعمل به الأحكام. نعم، ما يعمل بمدلوله الذي يدل عليه بالأحكام، لكن كونه يكون عندنا شبهة في أن يكون للاستحباب إذا كان أمرا وللكراهة إذا كان نهيا وارد، لا سيما إذا كان الضعف يعني مثل هذا الحديث الذي عندنا حسنه والترمذي، إذا كان ضعف بعض العلماء يحسنه مثلا. نعم. والله هو يحق له أن يفعل هذا، يحق له، لكن لا شك أن النفس يكون معها بعض الشبهة. أما حديث عبد الله ابن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذه المسألة أولا الحديث اختلف العلماء في قبوله، لأن الحديث مرسل، ولكن الصحيح أنه حديث مقبول لأنه اشتهر بين أهل العلم ونقل. وما كان كذلك فإنه وإن كان مرسلا إذا اشتهر وعمل به فإنه يكون صحيحا مقبولا. فالصواب أن هذا الحديث صحيح ومقبول، ولكن يبقى النظر في معناه، لا يمس القرآن إلا طاهر. كلمة طاهر هل تعني إلا متوضئ أو تعني إلا مؤمن؟ يرى بعض أهل العلم أن المعنى إلا متوضئ، وقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، إذن فالطهور معناه مطهر لمن يستعمله فيكون مستعمل له طاهرا. وقال بعض أهل العلم إن المراد بالطاهر هنا المؤمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، ولقوله تعالى في إثبات النجاسة لغير المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. وقالوا إن المتوضي لا يقال طاهر بل يقال مطهر ومتطهر، لأن الفعل وقع منه، فهو الذي باشر وعالة التطهر حتى تطهر. ولهذا قال الله تعالى فلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني ينقطع الحيض عنهن. ثم قال في الفعل الذي هو الطهارة فإذا تطهرنا. وعلى هذا فلا يكون في الحديث كلمة طاهر يعني متطهرا، وإنما المراد الطاهر بذاته وهو المؤمن. وأيدوا ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كتبه لعمرو بن حزم فيما بعثه للدعوة إلى الله عز وجل. وهذا القول هو الراجح، أن الذي لا يمس المصحف النجس لا يمسه، أما المؤمن فله أن يمسه، لكن الأفضل أن لا يمسه إلا بطهارة، لأن هذا من تعظيم كلام الله عز وجل، ولأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام على الذي سلم عليه حتى تيمم وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، فإن هذا مثله. فالذي ينبغي أن لا يمس القرآن إلا وهو متوضئ، ولكن لو مسه فإنه لا يأثم بذلك لأنه ليس بالحديث ما يدل عليه. فأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، وهذا يستدل به بعض أهل العلم، وهو دائما على ألسنة العامة يستدلون به على أنه لا يمس المصحف إلا متطهر، فهذه الآية ليس فيها دليل لا من جهة سياقها ولا من جهة لفظها. أما من جهة السياق فإذا قرأت الآية الكريمة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وجدت أن الضمير بيمسه يعود إلى أقرب مذكور كما هي القاعدة في مثل هذا في اللغة العربية، وأقرب مذكور هو كتاب مكنون، فيكون الضمير بيمسه في الكتاب المكنون الذي هو اللوح المحفوظ كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وأما من جهة اللفظ فإن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون، ولو كان المراد إلا المتوضئون مثلا لقال إلا المطهرون، يعني إلا المتطهرون، كما قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلما قال إلا المطهرون أي الذين طهروا وهم الملائكة، طهروا من المخالفة والمعاصي، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لكن في الآية تنبيه دقيق على أن من كان قلبه متلوثا برجس الفسق والكفر فإنه لا يصل إلى المعاني في هذا القرآن التي هي أبلغ من الوصول إلى الأفكار، لأن المقصود بإنزال القرآن ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو في اللوح المحفوظ قرآن، وهو إذا كان الإنسان إذا كان الله قد حفظ اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن فلا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، فكذلك هذا القرآن العظيم. وإن كان الإنسان حافظا له فإنه إذا كان متلوثا بأرجاس الفسوق والكفر فإنه قد يحرم الوصول إلى معناه. نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. نعم. ما يدري هذا، ما يدري. أو إذا لم يكن هناك شيء بين فإنه لا يدري. نعم. 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 فيه نظر، أقول فيه نظر، فيه خلاف، لا معروف.
شيخ،
نعم.
قول القرآن قريب في لوح محفوظ.
نعم.
القرآن مكتوب، يعني يكتب كتاب.
نعم.
واللوح أيضا كتاب تكتب فيها الأقدار.
نعم.
لا معنى أن يكون القرآن في اللوح، يعني من ضمن ما كتب فيه
هو الظاهر، هذا هو ظاهر اللوح، إن الله تعالى كتبه في لوح محفوظ ثم عاد نزل على رسول عليه الصلاة والسلام.
كل
لكن اللوح المحفوظ فيها القرآن
فيه لأن اللوح المحفوظ كتب به ما كان ما هو كان إلى يوم القيامة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
مثال أن هذه القاعدة قد تأتي يعني خلاف أصلها وقالوا أن الله سبحانه وتعالى ربنا آمنا بما أنزل واتبعنا الرسول فاكتب لنا عشاية المقال ومكروا مكروا بعد المذكور إلى الأول.
أي نعم يمكن هذا ما يمنع أنه إذا وجد قرينة أن يكون الضمير أو الإشارة يعود إلى ما سبق مثل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين الذي سمانا الله هو إبراهيم. نعم هذا كثيرا ما يكون باللغة العربية.
أحيانا
عندها عند من يرى أنه لا يجوز أن يمسه إلا بوضوء يقولون أنه يجعل على يده خرقة ويمسه بها أو مثلا قفاز من شراب لدين فيقرأ بها. والذين يقولون لا أنه ليس بواجب يقولون إن توضأ فهو أكمل وإلا فلا حرج عليه. الراجح كما سمعت الراجح أنه لا يجب ولكنه أفضل. نعم
في حديث ما زال الملائكة تصلي على حدكم ما دام فيه صلى الله ما لم ينقض الوضوء يعني لأن ينقض الوضوء ما لها ما جاء.
أنا في رأيي يا إخواننا أن هذا الدرس العام وأن المناقشة فيه تجعله عديم الفائدة للعوام لأن العام إذا لم تكن أفكاره مرتبة فأنا رأيي أننا نترك